الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الثاني: إذن مسلك المقدمين، يعني قلنا أن الذين قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص سلكوا لإثبات ذلك مسلكين: أولا مسلك التلازم، والثاني مسلك المقدمين. وشفنا أن مسلك التلازم مبني على ثلاث مقدمات، اثنين منها كانت فاسدة، ويكفي طبعا فساد إحدى المقدمتين لفساد الدليل. أما مسلك المقدمية فمترتب على خمس فقرات ذكرناها في الدرس السابق. الفقرة الأولى أن ترك الضد الخاص مقدمة للمأمور به. مقدمة شلون؟ من باب إزالة المانع، لأن ضدين متمانعان فلازم يزول أحد الضدين حتى يمكن إيجاد ضد الآخر، صح؟ هاي وجه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قال: ومقدمة الواجب واجبة. هاي هو نتيجة مسألة السابقة. فنتيجة هذه المقدمة ايش راح يصير؟ ترك الضد الخاص واجب. هاي راح تكون نتيجة المقدمتين السابقتين. فما دام ترك الضد الخاص واجب يعني مأمور به، واجب يعني مأمور به، وعدنا أن ترك المأمور به اللي هو الضد العام حرام، فترك الضد الخاص واجب، فترك هذا الواجب حرام. هو الواجب شنو؟ ترك الضد الخاص. فتركه الحرام يعني ترك ترك الضد الخاص حرام. فصارت الفقرة الرابعة: ترك ترك الضد الخاص حرام. هاي وجه شنو؟ لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده. فما دام ترك الشيء واجب مأمور به فتركه حرام. تركه يعني ترك ترك الضد الخاص. خلص النفي النفي إثبات، فشيل كلمة ترك وترك يطلع الضد الخاص حرام وهو المطلوب. عندئذ بعد أن رتبنا البرهان بهج مقدمات، عندئذ نشوف أي من المقدمات يمكن الرد عليه. المقدمة الأولى هو اللي راح يناقش أنه هل ترك الضد الخاص مقدمة للمأمور به أم لا. هاي راح يتوسع بالنقاش، بس احنا كرد سريع نشوف المقدمات الأخرى. مقدمة الواجب واجبة، هاي انتهينا منها. لا، مقدمة الواجب ليست بواجبة، انتهت هاي المقدمة باطلة، واحدة المقدمات إذا بطلت انتهى الدليل. تجي الفقرة الرابعة وهي ترك ترك ضد الخاص حرام لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده. لا، انتهينا أن الأمر بالشيء لا يقتضى النهي عن ضده. خلاص، فهي مقدمتين الآن فاسدات، فالبرهان إذن يكون فاسدا. لا، هو الكلام على المولوي طبعا، يعني قلنا العقل منتهين منه، يعني من نقول هنا هل ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ يا نهي قصدنا المولوي، اما النهي العقلي خذ منتهين منه. اي النهي مولوي ماكو، مو حتى لو استرد هاي المقدمة مقدمة الواجب تقول لا احنا اثبتنا واجبة مولويا، هم عندنا اكثر من مقدمة احنا نقضناها. فهل يشوف المصنف يقول: وخلاصته مسلك المقدمية دعوى أن ترك ضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به من باب إزالة المانع. ففي المثال المتقدم يكون ترك الأكل، الأكل ضد خاص لفعل الصلاة لأن أمران وجوديان متمانعان، فيكون ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة. وعدنا من المسألة السابقة أن مقدمة الواجب واجبة، فراح يكون ترك ضد الخاص اللي هو الأكل واجبا. هو احنا مقلنا المقدمة الاولى راح نأجي النقاش، وهي هل فعلا ان ترك الاكل مقدمة لفعل الصلاة. هاي المقدمة بس لانه التوسع بها بالكلام راح نأجل، وانا ما قدمنا رسالة ولا ننكر المقدمية. فالمقدمة الاولى هاي مردودة، أن ترك ضد الخاص مقدمة المأمور، لا ليست مقدمة للمأمور به، ننكر هذه المقدمية، فتأجلناها لأن يتوسع هو بالكلام. وإذا وجب ترك الأكل حرم تركه. هاي الهاء مال تركه على من ترجع؟ ها مو على الأكل، على ترك الأكل. شو ها؟ فإذا وجب ترك الأكل، ليش نقول نحط بين قوسين حتى الهاء نرجعها إلى مجموع ما بداخل القوسين؟ وإذا وجب بين قوسين ترك الأكل حرم تركه، أي ترك هذا الذي بين قوسين وهو ترك الأكل، أي حرم ترك ترك الأكل. ليش هاي وجه المقدمة الرابعة راح تكون؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عنه ضد العام، وضد العام قلنا شنو؟ ترك الشيء، فالشيء هو ترك الأكل، نقيضه العام حط كلمة ترك قبله، ترك ترك الأكل. وإذا حرم ترك 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 الأكل فإن معناه حرمة فعله، حرمة فعل الأكل. ها ليش؟ لأننا في النفي إثبات، فالترك والترك تنفي بعضهما الأخرى، ويكون الأكل حرام فيكون ضد الخاص منه. نعم، هذه طبعا مقدمة، المقدمات الخمسة اللي رتبناها لكم هي خلاصة مسلك المقدمية. وقد رأيت كيف ابتنى النهي عن ضد الخاص على ثبوت النهي عن ضد العام، لأن قال أن الذين قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص اعتمدوا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بكل المسلكين. شفت كل المسلكين فعلا إحدى مقدمات ما المسألة، فلما ثبت عدم صحة هذه المسألة فإذا المسألة في المقام. يقول: ونحن إذ قلنا بأنه لا نهي مولوي عن ضد العام، أي أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي المولوي عن ضد العام، لأنه تقدم تحصيل حاصل ولغو وقبيح بالمولى، لأن العقل أنت ما دام أمرتني بشيء فالعقل ينهاني عن تركه خلص، فإذا أكو نهي عقلي بعد ما معنى النهي المولوي؟ هذا ملخص رده نتذكره. فلا يحرم ترك ترك ضد الخاص حرمة مولوية، أي لا يحرم فعل ضد الخاص، فثبت المطلوب على أن مسلك المقدمية غير هذا. راح يكون إذن خنسمية المناقشة الأولى، وهي بها هدم للمقدمة الرابعة بحسب تسلسل مقدماتنا، صح؟ يعني راح نناقش بثلاث نقاشات، احنا ناقشنا ثلاث نقاشات. المناقشة الأولى وهي إنكار أن ترك ضد الخاص مقدمة للمأمور به، لا، هاي المقدمية ننكرها. ليش هالإنكار؟ هذا يحتاج إلى بيان. المناقشة الثانية أننا لا نقول بأن مقدمة الواجب واجب. المناقشة الثالثة أننا ننكر أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فانتفت بذلك ثلاث مقدمات، فثلاث مناقشات أكو إذن بالمقام. هاي المناقشة الأولى أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام. قال: وهناك مناقشتان أخريان، وهما الأولى أنه بعد التنزل عما تقدم وتسليم أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فإن هذا المسلك وهو مسلك المقدمية كما هو واضح يبتني في بعض مقدماته على شنو؟ على أن مقدمة الواجب واجبة، وقد سبق أن أثبتنا في المسألة السابقة أن مقدمة الواجب ليست واجبة بوجوب مولوي، فإذا مقدمة أخرى من مقدمات البرهان ثبت فشلها. هذا واضح. شوف هل قلنا أنه من ترتب البرهان بمقدمات، أنت راح ردودك هم تكون واضحة، ترد ثلاث ردود على ثلاث مقدمات. قال: ثانيهما يعني تكون ثالث المناقشات، ثالث المناقشات تكون، المناقشة الأولى قوله ونحن، مناقشة الثانية أحدهما، المناقشة الثالثة قوله ثانيهما، وهي إنكار المقدمة الأولى أن ترك ضد الخاص مقدمة للمأمور به، لا، نحن لا نسلمها، نقول أن ترك ضد الخاص ليس مقدمة للمأمور به. قال ثانيهما أن لا نسلم أن ترك ضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، يعني مقدم، يعني بمعنى أن فعل المأمور به متوقف على ترك ضد الخاص، لا، وأكرد البسيط لم يذكره المصنف، لأن المقدمة وذي المقدمة ليس في رتبة واحد، وإنما المقدمة متقدمة رتبة علاج المقدم، والضدين يعدان عندهم بمرتبة واحد، فلو الضدين في مرتبة واحد فعند ونقائهم ايضا في مرتبة واحدة. لا هو المقدمة اكو تقدم رتبي بينهم،
المرة تكون المقدمة بمعنى الجزء
بمعنى التوقف، هل اعترض معنى لا بيش المقدمة الداخلية امكرنا تسميتها بالمقدم. فالمقدمية والتوقف يقتضي ترتب المقدم، يعني ان المقدمة رتبتها قبل المقدم حتى يتوقف على، نقول شيء يتوقف على شيء فذلك الشيء اسبق منه رتبة حتى لا يتوقف عليه. زين وعندهم في علم المعقول ان الضدين والنقيضين في مرتبة واحدة، فكيف يكون احد مقدما للاخر؟ هذا خلف راح يصير، لان كونه مقدمة يقتضي اسبق رتبة، وكونه ضد يقتضي كونه في رتبة واحدة، لزم التهافت. هذا احد الردود يعني المختصرة مثلا. واكرد اخر، يمكن انا مرت من اقرأ الدرس اكتب اشر ملاحظات، من اوصل الدرس امسى شكتبت، فاحيانا الحق اقراها قبالي واقولها واحيانا ما الحق. زين فشاهدنا هذا فدرد الساعة يمكن ان نحتفظ به. قال الذهن، قال ولكن لحسم مادة الشبهة لا بأس بذكر خلاصة ما يرفع المغالطة في دعوة مقدمية ترك الضد. نريد ان نناقش شوي ونتوسع، انه هذا ما ادعوه بالمقدمة الاولى من ذن التسلسل الافكار، خمسمية الفكرة الاولى، وهي ان ترك الضد الخاص مقدمة للمأمور به. قال احنا ننكر هذه المقدمية، فخل نشرح هم شلون قالوا بالمقدمية ونثبت خطأ هذا التفكير عندهم. قال ان المدعي لمقدمية ترك الضد لضده، لضده هاي الثانية هذا الصلاة المأمور بها، والضد الاولى هو الاكل، فهذا المدعي لمقدمية ترك الاكل لفعل الصلاة لضده اللي هو فعل الصلاة. قال هذا المدعي تبتني دعواه على ان عدم الضد من باب عدم المانع، والا تقول مقدمة انت من اي ابواب المقدمة؟ هل هو على نحو المقتضي؟ لا، على نحو الشرط لا، فلا بد يتعين قولك انه من باب عدم المانع باعتبار ان فعل الاكل مانع عن اتيان بالصلاة، فهي وجه المقدمية مالتك، غير فما عندك غير. زين فالمقدمية اذا من باب عدم المانع بالنسبة الى ضد الاخر للتمانع بين ضدين، ما يمكن ان يوجد ضدان في ان واحد يستحيل اجتماعهما، فلا بد ان يزول احد الضدين ليوجد ضد الاخر. هذا لابد شو فكرت انت وقلت ان ترك ضد مقدمة لضد الاخر، باعتبار انهما ضدان وضدان لا يجتمعان، فلا بد ان نزيل احد الضدين حتى نمهد الارضية لوجود ضد الاخر. غير تفكري فيكون ترك احد الضدين مقدمة من باب ازالة المانع عن وجود الضد الاخر، فلا بد ان تزيل الاكل حتى توجد الصلاة. غير تشي قال اي لا يمكن اجتماعهما معا، ولا شك في ان عدم المانع، هذا واضح ادنى في ابواب العلة والمعلول نقول ان عدم المانع من المقدمات لوجود الشيء، مقدمات العلة او العلة تكون ثلاثة، واحد منها عدم المانع، فبالتأكيد ان عدم المانع من مقدمات المعلول، المعلول يتوقف على علة والعلة ثلاث اجزاء، واحدة منها شنو؟ عدم المانع، فلا شك ان عدم المانع هو مقدمة لوجود المعلول، هذا صحيح، لانه اي عدم المانع من متممات العلة، فان العلة التامة كما هو معروف فتألف من المقتضي وعدم المانع والشرط، لكنهم الشرط احيانا ما يذكرونه، لان عدم المانع نفسه هو الشرط، والشرط عدمه عدم مانع، يعني يمكن التقريب بين الفكرتين، والا هي بحسب المصطلح ثلاثة، مقتضي وعدم مانع وشرط. زين فاذا يقول خلنا نلخص دليلهم من مقدمتين هؤلاء القالوا بالمقدمية، قالوا ان ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، هاي كلامهم. هالمقدمية مبتنية على مقدمتين، نتيجة لمقدمتين، الصغرى
ان عدم الضد من باب عدم المانع لضده، ان عدم الاكل من باب عدم المانع لفعل الصلاة، هاي الصغرى، لان الضدين لا يجتمعا، فاكل وصلاة ما يجتمعا، فلا بد ان يترك الاكل حتى يستطيع فعل الصلاة، ولا بد ان يترك الصلاة لكي يأكل كما يفعل بعضهم، مثلا يؤذن مؤذن فيتغدى مثلا اول ثم يصلي، شوف، فلا بد ان يترك الصلاة لكي يأكل، لانهما ضدان لا يجتمعان، فلا بد ان يترك احدهما ليأتي بالاخر. فهذه الصغرى اذن، ان عدم الضد الخاص من باب عدم المانع لضده وهو المأمور به وهو الصلاة، لان ضد المتمانع. الكبرى ان عدم المانع من المقدمات ومن اجزاء العلة التي توجد وتكون سبب لوجود المعلول، هذا هو القياس، صغرى وكبرى من الشكل الاول فيكون منتجا بالضرورة، وهو ان عدم الضد من المقدمات لضده، لان عدم الضد من باب عدم المانع لوجود المأمور به، وعدم المانع من المقدمات، فعدم الضد من المقدمات لوجود ضده، هذا الشكل اول قطعي الانتاج. قال: وهذه الشبهة انما نشأت من اخذ كلمة مانع مطلقة، مطلقة يعني من دون لحاظ خصوصياتها، وهل ان هذا المانع المذكور في الصغرى هو نفس المانع المذكور في الكبرى؟ ما يصير انت تأخذ بس اتحاد اللفظ فقط، تكون اتحاد المعنى اذا صح التعبير، يعني صحيح كلمة مانع وكلمة مانع هنا موجودة نفسها، لكن المعنى المانع المراد هنا غير معنى المانع المراد هنا، فيكون الحد الاوسط ليس مشتركا بين المقدمتين حتى تجري القياس وتجعل منتجان. وهذه الشبهة انما نشأت من اخذ كلمة المانع مطلقة، اي من دون لحاظ معانيها وخصوصياتها، وما المراد بالمانع في المقدمة الاولى وما المراد بالمانع في المقدمة الثانية، اخذوها لفظ المانع مطلقا. قال: فتخيلوا ان لها معنى واحدا في الصغرى والكبرى فاصبح حدا مشتركا، فانتظم عندهم قياس من الدرجة الاولى وهو قطعي الانتاج، فانتج النتيجة المذكورة امامنا. قال: بينما ان الحق أن التمانع له معنيان، ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط، فلم يتألف قياس صحيح. بيان ذلك: كيف أن المانع في المقدمة الأولى الصغرى غير المانع في المقدمة الثانية وهو الكبرى. قال: نشبهه بمثال، هذا مثلا الكرسي، هذا الكرسي اللطيف الموقر، هذا خويا سعى لجلوس إنسان واحد، صحيح وهو سين من الناس، فعندئذ تارة نقول أن سين وصاد شخصين، هما سين وصاد يريدان الجلوس على الكرسي، فوجود سين على الكرسي مانع من وجود صاد، ووجود صاد على الكرسي مانع من وجود سين، هذا يسموه مانع وعدم مانع في الوجود، أي أن أحدهما وجود يفترض أنه مانع من وجود الآخر، هذا المعنى الاول من معاني المانع، خلي بالنا. المعنى الثاني من معاني المانع شنو؟ ان هذا الكرسي لسين وماكو صاد، ماكو، لكنه وجد مانع على الكرسي يمنعه من الجلوس، كان مثلا فد كرسي مكسر والبسمار طالع، وهذا اذا جلس على الكرسي يفعل به ما يفعل مثلا، او فد شخص واقف ما خليك تقعد على هذا الكرسي، هو ما يريد يقعد، ذلك المانع، ما يريد يقعد لكن يمنعه من الجلوس. خذني معنيين وجدانين تراهما متغيرين، واحد مانع في الوجود انه لو وجد سين ما يوجد صاد، ولو وجد صاد ما يوجد سين، هذا المانع الاول، اثنين سين وصاد. المانع الثاني لا، هو الكرسي بسين، لكنه وجد مانع يحبسه عن الجلوس على الكرسي، يحبسه عن التأثير،
نظر عن وجود
هو يمكن ان يؤدي الاول الى الثاني، ممكن صح، بس بحسب التصور الان، بحسب التصور، فيقول المانع الذي عدموه جزء من اجزاء العلة ياهو، قال الثاني والمانع الذي في المقام أن الأكل يمنع من الصلاة والصلاة عن الأكل هو الأول، ها أنه عندي آن واحدة، هاي الآن لو تستغل وتشغل بالأكل لو تستغل وتشغل بالصلاة ما يجتمع الاثنينات، شو الكرسي لو يبعد سي لو يبعد صاد، فهاي الآن الزمانية لو تشغل بالأكل لو تشغل بالصلاة، إذا شغلت بالأكل بعد المحل أصبح غير قابل لإشغال الصلاة، وإذا شغلت هاي الآن بالصلاة أصبح غير المحل غير قابل لإشغال الأكل، فهذا المانع في المقام عندنا هو من المعنى الأول، وهي التمانع في الوجود، أي أنه إذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر، كالتمانع بين سر الليل والنهار، وجد الليل ماكو نهار، وجد النهار ماكو ليل، فهذا المعنى الأول وهو المتحقق بالمقام. والمانع الذي عدمه من أجزاء العلة هو المعنى الثاني، ها وهو أنه يحبس، هذا السافت هذا الكلام المصنف، وإحنا إن كلام آخر اللي كتبنا هم رد آخر وهم إيضاح آخر، بس هذا سنقرأ هذا البيان وواضح إن شاء الله البيان. قال بيان ذلك أن التمانع تارة يراد منه التمانع في الوجود وهو امتناع الاجتماع وعدم الملائمة بين الشيئين، ها وهو المقصود من التمانع في المقام بين الضدين، إذ هما لا يجتمعان في الوجود، هذا الكرسي وجود سين عليه مانع عن وجود صاد، ومو وجود خلينا نقول الفعلي، ها وهو هذا اللي أوجب القول بأنهما بمعنى واحد. أنا من أتكلم وهذا يحتاج إلى إيضاح كلام المصنف، وجود سين الفرضي مانع عن وجود صاد التصوري، أما وجود الفعل سين على الكرسي هذا بالمعنى الثاني صار مانع، عرفتم شلون؟ يعني أنه لذلك نقدر نقول أن أحد المعنيين يؤدي إلى الآخر، طبعا المعنى الأول وهو المانع في الوجود إذا تحقق الوجود منه أصبح مانع بالمعنى الثاني، ها لكن الكلام الآن في مقام التصور، في مقام التصور أن وجود سين على الكرسي يمنع من وجود صاد على الكرسي، ووجود صاد على الكرسي يمنع من، هذه مقام التصور، أما إذا فعلا وجد سين على الكرسي هذا أصبح مانع من القسم الثاني عن وجود صاد، فكن نفرق بين المعنيين حتى لا نقول أنهما بمعنى واحد. فالمعنى الأول إذن من التمانع هو التمانع في الوجود، أي أن فرض وجود أحدهما يمنع من وجود الآخر لعدم قابلية المحل. فالآن بالنسبة لمثالنا الأكل والصلاة، عندي آن زماني واحد، هذا الآن الزماني لو يشغل بالأكل لو يشغل بالصلاة ما يمكن أن يجتمع الأكل والصلاة في هذا الآن، فوجود كل من الضدين يمنع من وجود الآخر. قال هذا المعنى الأول من التمانع وهو المتحقق في المقام وليس هو المراد في باب العلة والمعلول، لا شوف يقول وأخرى، أي تارة أخرى وهو المانع الثاني، المعنى الثاني للتمانع يراد منه التمانع في التأثير، وإن لم يكن بينهما تمانع وتناف في الوجود، وإن لم يكن كذلك، قال وهو الذي يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين، مثلا كسببية السرب الحرارة والتبريد، فهذا الحرارة سبب لمنع المقتضي مال الحرارة عن التأثير، والحرارة سبب لمنع مقتضي البرودة عن التأثير، فهذان يكونان متمانعان في التأثير، لذلك يقال أن مثلا من شروط تحقق الإحراق مو بس وجود النار، هذا المقتضي لازم عدم مانع وهو عدم وجود افترض رطوبة أو كذا، شوف دخلت في أجزاء العلة لأنها مانعة من التأثير. تغير التقدير إذا كان المانع، يعني تغير التقدير على شكلين، يعني مانع حقيقي لو مانع نسميه، احنا ممكن نشرح لسان عملي نسمي خداع باطر كتلون معي، المعنى الأول صحيح دون المعنى الثاني. ربما كلامك فيه شيء مما نريد أن نقوله، إن شاء الله نقول للتفريق بين المانعين. إذا قلنا ذلك نشوف كلامك تقصد به هذا لو لا، إيضاح لما يقول المصنف. بس نخلص فقرة المصنف. زين، يقول: وأخرى يراد منه التمانع في التأثير وإن لم يكن بينهما تمانع وتناف في الوجود. قلنا كشنو؟ كالتبريد والتسخين، أحدهما مانع من تأثير الآخر، وهو الذي يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين. فإن سبب التبريد يقتضي انخفاض درجة الحرارة، وسبب التسخين يقتضي ارتفاع درجة الحرارة. شوف أكو تمانع بين المقتضيين لأثرين متمانعين في الوجود، إذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين. لو تأثير الحرارة يؤثر، كما لو كانت الحرارة قوية والتبريد ضعيف، أو تأثير التبريد يؤثر لو كان التبريد أقوى من تأثير الحرارة. قال: وهذا المعنى الثاني من معاني التمانع هو المقصود من المانع في الكبرى، فإن الذي يكون عدمه، أو ليش قل في الكبرى، هي في مطلق باب العلية والمعلولية، المانع من المعنى الثاني وهو المانع عن تأثير المقتضى. قال: فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي، أو قل: فإن المانع الذي يذكر في باب العلل بأن عدمه شرط لتأثير المقتضي، قال: هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأول. وعدم المانع إما لعدم وجوده أصلا أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير، كما قلنا أنه قد يكون مقتضي التأثير البرودة أقوى من تأثير الحرارة فيتغلب عليه فيؤثر. المهم أنه لا بد أن يزول المانع، يعني هذا المعنى الثاني من معاني المانع وهو المنع من تأثير المقتضي. قال: هذا الجزء من أجزاء العلم، مو المنع من الوجود، يعني مو التمانع في الوجود أنهما لا يمكن أن يوجدا خارجا، هذا المعنى الأول من معاني التمنع، تمانع أنه لا يمكن أن يوجدا خارجا في آن واحد لأنهما ضدان لا يستمعان، مو هذا المعنى من المانع عدم المانع اللي يريده واللي هو موجود في المقام، أن الأكل والصلاة لا يمكن أن يوجدا في آن واحد لأنهما ضدان لا يستمعان، صح، بس مو هذا التمانع اللي يريده في باب العلم، يريد بالتمانع أي كل منهما يحاول أن يشتت الآخر عن التأثير، فالتسخين يحاول أن يشتت البرودة من التأثير، والتبريد يحاول أن يشتت السخونة من التأثير. هذا نريد بعدم المانع، أنه الذي يمنع المقتضي من تأثير أثر، هذا عدم المانع الذي نريده في باب العلم، وهذا ليس موجودا في المقام. عندئذ لا حصل هالمعنى الثاني من معاني المانعية، صح، فلا بد أن هذا اللي يشتت الآخر لا بد أن يزول لكي يؤثر أثر. يزول شلون؟ إما أن يزول أصلا أو يزول بالغلبة، تبريد يكون أكثر من الحرارة فيؤدي إلى تحصيل مثلا التبريد. هل يقول: وعدم المانع في المعنى الثاني من معاني العلية إما يكون لعدم وجوده أصلا أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير، بس نار فقط موجودة تبريد ماكو قبالة فهذا عدم مانع، أو لا أن النار بدرجة من الحرارة بحيث تتغلب على التبريد وتزيله، أيضا هذا المعنى الثاني. يقول: وعليه فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع، صحيح، نسلم وياكم المقدمة الأولى، ولكنه ليس عدم المانع المذكور في المقدمة الثانية، فالحد الأوسط ليس متكررا، وأعتقد أن هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبه. زين، هنا نضيف هذا الشرح اللي ربما وعدت جناب الشيخ، نضيف ويمكن تصويره ببيان آخر. نقول بأن المانع الذي من أجزاء العلة اللي عدمه من أجزاء العلة، لأن السطرين بعد لا لحقنا نكتبه، ويمكن تصويره بيان المصنف يعني بأن المانع الذي عدمه جزء من أجزاء العلة إنما يتحقق مع وجود المقتضي لا مع عدمه. آيسا كتبنا. قال: وهنا فعل الضد الخاص وهو الأكل ليس مانعا. ليش ليس مانعا؟ قال لعدم وجود مقتضي المأمور به وهو الصلاة. شلون؟ فإنه هذا المكلف سيء الحظ إنما أكل لأنه لا يريد أن يصلي، ما عنده مقتضي الصلاة. ها، ولو أراد أن يصلي لما أكل، فهذا المانع. انتهى من السطرين، لحقنا إن شاء الله نكتبين بس نشرحهم حتى يصير أوضح. هذا عدم المانع اللي جزء من أجل العلة، يا عدم مانع هذا اللي يوجد المقتضي ويحبسه المانع عن التأثير. أما ذا مقتضي أصلا ماكو، بعد ماكو عدم مانع ولا حديث عن عدم المانع. فهذا الشخص الذي أكل ومنعته الأكل من الصلاة هو مقتضي للصلاة ما عنده، لأن لو أراد أن يصلي لصلى، فهذا لا يعد الأكل مانعا من الصلاة. يعني أو هيك خلنا نشرح أنه إذا شيء ما تحقق خارجا وعدم تحقق يمكن أن ينسب لعلة قوية ولعلة ضعيفة، فأيهما أولى تعليل بالعلة القوية أو بالعلة الضعيفة؟ على القوية طبعا، لأنه العلة القوية موجودة، مثل هذا اللي الجيش رجع منكسر معركة، ما هي أسباب الخسارة؟ قال له 10 أسباب. أولا ما كان عندنا سلاح ولا عتاد ولا كل شيء. قال له شاوقف، لا تعدد لك 9 أسباب الأخرى. شفت الجيش رايح بلا سلاح ولا كل شيء، شلون بعت يتقاتل؟ فهنا شاهدنا أنه إذا مقتضي للصلاة ما عنده هذا، بعد كيف تسمي فعل الأكل مانعا؟ إنما يسمى المانع مانع لو وجد المقتضي ومنع منه، هذا يسمى عدم مانع ويعلل به ويكون جزء من هذه العلة ولا آخره. هذا مقتضي ما عنده للصلاة، لو أراد أن يصلي لصلى. شوف، فعنده المقتضي للصلاة ما عنده، فبعد ما يسمى الأكل مانع وعدمه عدم مانع. هذا الشرح يمكن أبسط شوية لكلام المفنن. نحن نبقى شرح مال ذاك أنه هذا طويل، هاي مال أنه هل ذن المعنى للتمانع متداخلان، وإن كان أنا أشرت إليه شيء من الإشارة، بس هذا يهمكم اللي ذكرنا أنه إنما يكون المانع جزءا من أجزاء العلة عدمه عندما يكون المقتضي موجودا، فيكون المانع حابس من الدليل. أما لا المقتضي ما موجود فلا يسمى، لأن التعليل بعدم المقتضي، ركز بالعبارة، لأن التعليل بعدم المقتضي أولى من التعليل بوجود المانع. صح، مقتضي للصلاة ما عندك، أنت بعد تقول لي أن الأكل منع من الصلاة، هو الذي تصلي شارق وما كلف. فالتعليل بعدم المقتضي أولى من التعليل بوجود المانع، هذا هو ضيق الوقت. نفس الكلام، ضيق الوقت خليه يصلي، ليش يأكل؟ تمانع بالوجود، لا هو تمانع بالوجود منع الوقت، لأنه لو أكل لما صلى ولو صلى لما أكل، بس عدم صلاته ليش؟ لأكله، مو لأكله، لأن هو ما أراد أن يصلي. تمام، فالآن مو ضد الخاص هو الذي منع من وقوع الصلاة خارجه، المنع من وقوع الصلاة عدم وجود المقتضي، فعدم ضد الخاص ليس عدم مانع وليس مقدمة، لأن الذي منعه من الصلاة وأدى إلى ترك المأمور به مو المانع وهو الأكل، وإنما عدم وجود المقتضي عنده. فإذا نريد أن نعلل شيء وهو عدم الصلاة هنا، وش كلام يقول أن فعل ضد الخاص مقدمة لترك المأمور به أو شيء من هالقبيل، لأن ضد لا يجتمع. لا، هو الذي ترك المأمور به عدم المقتضي عنده وليس لوجود المانع. إن شاء الله تعالى تأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.